نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم، 103.
وكذا إذا كان ضعف
أهل، كان من الفوائد التي ذكرها المصنف رحمه الله، أو من الفروع التي ذكرها المصنف رحمه الله، الثالث: إذا روي الحديث من وجوه ضعيفة ولا يلزم أن يحصل من مجموعها حسن، بل ما كان ضعفه لضعف حفظ راويه الصدوق الأمين زال بمجيئه من وجه آخر وصار حسنا. وهذا هو الأمر المعلوم في أصول السنة، لأنه إذا كان الراوي صدوقا في نفسه، عدلا في سلوكه، وكان في حفظه شيء من الضعف، فحديثه لا يقبلونه ولا يحتجون به لانفراده. لكن إذا كان مثله صدوق عدل ويكون في ضعفه شيء من الحفظ، فيقوي أحدهما الآخر، لذلك بمجموعهما يكون الحديث حسنا لغيره، أو يكون أحد من الثقات وافقه بما روى، فيكون الحديث له طريقان: طريق ضعيف وطريق صحيح، إسناد صحيح وإسناد ضعيف. فالإسناد الضعيف يحكم عليه بالتفصيل فيقال هذا إسناده ضعيف لأن راويه فلان موصوف بضعف الحفظ، ولكنه يرتقي إلى درجة الحسن لغيره لمتابعة أو استشهاد فلان له، فيكون الحديث صحيحا في ذاته، وله طريق آخر ضعيف أو بمعناه حديث ضعيف، فهذا له طريقان صار، ويكون هذا أقوى من الحديث الذي له طريقان ضعيفان، إسناد ضعيفان تقوى أحدهما مع الآخر صار حسنا لغيره. هذا الحديث الذي صار حسنا لغيره ما هو حديث أو إسناد صحيح، فيكون صحيح وضعيف فيقوى على ضعيف وضعيف، هذا أمر واقع جدا. فهذا الباب يأتي في باب الترجيح، إذا كان الحديث له طريقان ضعيفان وحديث له طريق ضعيف من طريق راوي ضعيف معتبر به وطريق صحيح، فيقوى هذا الطريق على ما إذا خالفه حسن لغيره، يعني على ما خالفه ضعيف وضعيف. وكذا إذا كان ضعفه لإرسال، يعني لا يكون جميع ما فيه ضعف أو جميع الروايات التي فيها ضعف يتقوى بمثله، بل إذا كان ضعف راويه في حفظه فقط. أما إذا كان الضعف لأجل كونه فاسقا، لأجل كونه سيء الحفظ جدا، ففي هذه الحالة، أو إذا كان ضعفه وتضعيف الأئمة له لأجل كونه كذابا أو يكون متهما بالكذب، كون الراوي كذابا بحيث يصفه العلماء بالكذب ويقولون كان يكذب جهارا نهارا أو كذا يصفونه، لكن هناك لا نجد من يكون كذبه إلا أن الإسناد في جميع طبقاته رواة ثقات إلا واحد روى حديثا منكرا يخالف الآية أو يخالف الأحاديث، فيقولون هذا حديث ضعيف جدا والمتهم به فلان. فالاتهام شيء والتكذيب، الاتهام بالكذب أو التكذيب شيء والكذب شيء آخر، وكلاهما في منزلة واحدة في كونه مردودا لا يقوى بالمتابعة، كلاهما سواء كان موصوفا بالكذب أو الوضع ويقال كذاب أو وضاع، أو يكون متهما بالكذب ويقال الاتهام بالكذب، قد يكون لم يكن صرح بعض الأئمة أنه هو كذاب إلا أن الرواية جاءت وجدنا رواة معروفين بالثقات وقوة الحفظ والضبط إلى آخره، راو فيه ضعف أو لم يوثقه الأئمة المعتبرون ويكون هو الضعيف، كيف يقول والمتهم به فلان لأن فلانا لا يكون يصدر منه كذا والثاني لا يصدر منه كذا، فإذا انحصر الأمر في كونه هو الذي لعله كذب أو الله أعلم، وبذلك يكون الاتهام بالكذب. أما إذا كان إذا قالوا فلان كذاب معناه صرحوا بأنه كذاب، فإذا إذا كان الراوي كذابا أو متهما بالكذب أو متهما بالفسق مفسقا فهذا لا يقوى بمثله ولا بمن فوقه. فرضى رواية جاءت الرواية في صحيح مسلم صحيح البخاري، وجاءت الرواية عن طريق راوي مكذب، قد يسرقون كانوا يسرقون حديثا صحيحا يسرقون لكن من طريق شيوخ قد يخترعون أو قد يركبون الإسناد، لذلك تجدون كتب العلل هذا مجاله هذا الباب بأنهم حديث معناه يكون في صحيح البخاري لكنه يقول هذا حديث باطل هذا حديث منكر، لماذا؟ لأن راويه قد يكون زاد فيه كلمة زاد فيه راويا ركب إسنادا على إسناد، والمتن صحيح لا شك فيه ويكون روية في صحيح البخاري مسلم لكنهم يقولون هذا باطل، لماذا؟ لأنه رواه رجل مكذب متهم بالكذب أو مفسر فيقولون هذا باطل ولا يؤثر على صحة الحديث في شيء في معناه، لكن المحدث ينبغي أن يبين إذا كان عنده علم بأن له طريق صحيح وهذا باطل فيقول هذا وإن كان من طريق راوي ضعيف مضعف فاسق مفسر كاذب مكذب مع ذلك المتن صحيح فقد رواه الترمذي وابو داود او الصحيحان باسناد، فلا بد ان يبين هذا. وكذا يعني كاف للتشبيه ذا اشاره الى ماذا؟ الى ما ذكر من التقويه، كذا اي يكون مثله في التقويه اذا كان ضعفها لارسال. ارسال ما هو؟ يعني ما رفعه التابعي، هذا هو الإرسال إذا أطلقوا في كتب المصطلح، فإذا كان تابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يعاصر ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فبذلك حصل إرسال وانقطاع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، سمع ممن؟ هل سمع من صحابي؟ لو كان هذا متعينا ما يتطرق إلى الإسناد وجه الضعف لوجه من الوجوه، لكن ليس متعينا هذا، من الممكن أن يكون روى عن شخص آخر تابعين وهو ذاك عن تابعين آخر وكيف حالهم إلى آخره، ما دام لم يكشف حالهم فلا ينبغي أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لم نتيقن بكونه ثابتا بإسناد صحيح. فإذا كان الإرسال توقفنا في قبوله، لكن إذا جاء مرسل آخر مثله فقوى فيكون حسن لغيره، مرسل نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، أبو زرعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعرج عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه مراسيل لأنهم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم وهم تابعون فزال بمجيئه من الآخر، يعني يكون الحديث حسنا لغيره. مثال الأول قال إذا كان ضعف على إرسال أو تدليس أو جهالة حال، تدليس أيضا، التدليس ليس فيه يقين أن فيه انقطاع محقق، ففيه إمكان أن يكون سمع وفيه إمكان أن لا يكون يسمع أو أن لم يكن سمع، لكن الأئمة رحمة الله عليهم لأجل هذه الشبهة يجعلونه في معرض الرد حتى يثبت جانب الضعف يقوى في هذا، لأن فيه شبهة أن لم يكن سمع من شيخه، فإذا جاء شخص آخر مثله أو فوقه تابعه فيتقوى بمثله أو بمن فوقه يكون حسنا لغيره. زال أي زال الضعف من مجيئه من وجه آخر، مثال الأول يعني يكون حسنا لا لذاته وكان دون الحسن لذاته، يكون حسن لغيره لكنه أقل درجة من حسن لذاته. وهذا التنبيه أنه يكون أقل من الحسن لذاته لا يستعمل إلا إذا حصل تعارض بينه وبين الحسن لغيره. مثال الأول يأتي في نوع المرسل، ومثال الترمذي، ومثال الثاني ما رواه الترمذي وحسنه من طريق حشيم عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب مرفوعا: إن حقا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة وليمس أحدهم من طيب أهله، فإن لم يجد فالماء له طيب. فحسيم موصوف بالتدليس، حسيم ابن بشير على وزنه عظيم، هذا موصوف بالتدليس الكثير. وإذا كان عنعنة فلا يقبلون إلا إذا كان صرح بالتحديث أو تاباه أحد، لكن لما تاباه عند الترمذي أبو يحيى التيمي وكان للمتن شواهد من حديث أبي سعيد الخدري وغيره حسنه. جاء في الأمر بالغسل أو الحث على الغسل يوم الجمعة أحاديث كثيرة، فهذا شاهد. كذلك جاء في طرق أخرى: وليمس أحدكم من طيب أهله، من طيب أهله، أيضا هذا المعنى جاء في روايات أخرى صحيحة. فإن لم يجد فالماء له طيب، يعني فليصبر، ماذا يفعل؟ اغتسل وكفى. لكن إذا اغتسل واستعمل الطيب من عند نفسه، إن لم يكن من عند نفسه فمن طيب أهله، طيب النساء، فيكون الحديث في معناه قد ورد في روايات أخرى، فيتقوى أو يزول تدليس أو علة تدليس حسين تزول بمجيء من طريق آخر. فحديث حسين يوصف بأنه حسن، حسن لغيره، حسن لغيره، ويكون الحديث من الطرق الأخرى صحيحا. نعم.
رحمن بن أبي ليلى،
هذا عبد الرحمن ليس فيه كلام، إنما الكلام إذا تكلمت فيأتي في يزيد بن أبي زياد، وهو كبر فاختلط وتغير. هذا الذي يقولون أنه لكنه استشهد به مسلم رحمه الله. الحاصل الإسناد يتقوى إما بتدليس أو إما لأجل تدليس أبي حسين يكون ضعيفا، كذلك يكون ضعيفا لاختلاط يزيد وحسين، والله أعلم، ما نعلم أنه سمع من يزيد قبل الاختلاط. قالوا يزيد بن أبي زياد كبر واختلط فلم يتميز فترك، لم يتميز، معناه لم يتميز أن حسيما سمع منه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، كذلك غيره لم يتميز، فصار حديثه في معرض الضعف المطلق. ففيه إذا رأيت بالدقة فتقول وتحكم عليه أن هذا الإسناد فيه علة ثانية، أو تقول هذا الإسناد معلول فيه علة ثانية: إلة تدليس حسين، ثاني ضعف يزيد بن أبي زياد لاختلاطه وعدم تميزه، فيتزول أو يزول هذه تزول هاتان الإلتان بمجيء الحديث من طرق أخرى في معناه. ولذلك قال الترمذي حسن، هذا هو الذي يصدق عليه المصنف رحمه الله، يقول حسن. والحسن على اصطلاحه ما قلنا فيه حديث حسن بدون وصف زائد، فماذا عرف الترمذي؟ وما قلنا فيه أنه حديث حسن فإنما نقصد به ماذا؟ وليس فيه متهم بالكذب، وروي الحديث من وجه آخر. فكل هذا التعريف ثابت على تعريف الترمذي بالتحسين، قال حسن. أما إذا قال حسن صحيح، حسن غريب، فهذا لو تعريف آخر، لكن حسنه فتطبيق تحسينه حاصل في هذا الحديث. حسيم موصوف بالتدليس، لكن لما تاباه عند الترمذي أبو يحيى التيمي وكان للمتن شواهد من حديث أبي سعيد وغيره حسنه. أحاديث غسل يوم الجمعة في الحقيقة مؤكدة لا شك فيها، حتى إن بعض العلماء قال إن غسل يوم الجمعة واجب، وهذا هو الذي يقرب من مفهوم الأحاديث الكثيرة. وقد جمع بعض الإخوة الطرق هذه والروايات أحاديث الجمعة وأخذ عليه شهادة ماجستير وهو مطبوع لقب القدوس محمد نذير، كتاب مفيد جدا في هذا الباب مطبوع، أحاديثه يوم الجمعة دراسة نقدية، فجمع الروايات في كل باب من أحاديث الجمعة على ما وصل إليه، فيكون في الحقيقة يستخلص منه أن غسل يوم الجمعة هناك قالوا أن بعضهم قال هذه نافلة مستحب، وبعضهم قال إنه موكل، وبعضهم قال إنه واجب، والقول بالوجوب بدون عذر هو الذي يذهب إليه غير واحد من الذين أخذوا بالحديث، وهو الذي يقرب من الصحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. ولما جاء عثمان رضي الله عنه ودخل بغير غسل، ودخل وعمر رضي الله عنه كان يخطب، فقال أي وقت هذا؟ قطع عمر رضي الله عنه خطبته وأنكر عليه دخوله في وقت قيام الخطيب على المنبر، لأن الأفاضل إن كان عامة الناس يتأخر فالأفاضل لا ينبغي أن يتأخروا، فأنكر قال أي وقت هذا؟ فقال عثمان رضي الله عنه كنت في مهنة أهلي فما مني إلا سمعت الأذان فتوضعت وجيت. قال الوضوء فقط، يعني كأنه ألصق به أمرين، أولا تأخر، ثاني حتى تركت الغسل وجيت بالوضوء فقط. الوضوء فقط، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. فعلى كل حال، أما الضعف لفسق الراوي أو كذبه كذلك قل أو باتهامه بالكذب فلا يؤثر فيه موافقة غيره له إذا كان الآخر مثله لقوة الضعف وتقاعد هذا الجادر، يعني لا يجبر ولو اجتمع 10 كذابين على رواية واحد فقد أغنى الله تبارك وتعالى دينه عن روايات الكذابين الذين لا يخافون الله تعالى، لأن الكذب من الكبائر. نعم يرتقي بمجموع طرقه عن كونه منكرا أو لا أصل له، صرح به شيخ الإسلام، هذا اصطلاح قد يوافق عليه ولا يوافق، يعني لو كان 10 مكذبين أو كذابين رووا حديثا واحد فيقول لا يسمى منكرا بل أو لا يقال لا أصل له، في الحقيقة يقال منكر مهما كان، لأن اجتماع واحد أو اثنين أو ثلاثة من الكذابين لا يفيد شيئا، ولا وما كانوا يأخذون مثل هذا في الحقيقة بعين الاعتبار كأنه لا شيء، فلذلك ما كانوا يكتبون لأما كانوا يرفضون وكانوا يكتبون للحفظ فقط ولا يرؤون، فلذلك القول بأنه لا أصل له لا يطلق عليه أنه لا أصل له، هذا القول فيه اعتراض على ابن حجر رحمه الله ما قبلوه، بل قال بل ربما كثرت الطرق حتى أوصلته إلى درجة المكتور، صحيح، لكن إذا كان الشخص غير متهم بالكذب ما دام يكذب واحد اثنين ثلاثة كلهم فما يفيد شيئا في تقويته ولا أنه يقال لا أصل له، هل يجعل 10 للشيء أصلا؟ لا يقال لا أصل له لأن مخرجهم كلهم من الكذابين، فينبغي أن يقال أنه لا أصل له، ولا يقال أن 10 إذا اتفقوا فيقال إنه صار له أصل، لا أصل غير ثابت. أو السيء الإحلام جهالة العين أيضا يأتي، وهمها قال قال قد يصل إلى درجة المستور أو السيء الحفظ، وذكر أيضا غير واحد أنهم إذا كان مجهول العين اجتمع معه مجهول العين الآخر فيكون، وهذا هو تعاملهم في الحقيقة قديما وحديثا، فيكون حسنا لغيره، وهناك من يفرق بين ما يكون التابع الكبير مجهولا فيحسنون حديثه، لكن الصحيح أنه يكون كله بحكم واحد سواء كان مجهولا من التابعين أو مجهول من غير التابعين، ينظر إلى من يوافقه، فإن كان من يوافقه من التابعين مثله مجهولا أو مستورا يتقوى ويكون حسنا لغيره. نعم والحسن لغيره في هذه الحالة على كل حال لا شك أنه كما قال ونبه أنه يكون أقل درجة من الحسن لذاته، بل قال بل ربما كثرت الطرق حتى وصلت إلى درجة المستور أو السيء لحفظه، بحيث إذا وجد له طريق آخر فيه ضعف قريب محتمل ارتقى بمجموع ذلك إلى درجة الحسن، هذا الكلام لا يوافق عليه ابن حجر، بحيث إذا اجتمع عدة مفسقين أو عدة كذابين فيكون لا يقال له العصر له، بل يكون له أصل كأنه، فإذا انضم إليه من يكون مستورا أو من يكون ضعيف الحفظ فيقويه ويرتقي إلى درجة الحسن لا يقال، بل يقال إنه في هذا العام لا يوجد إلا حديث مجهول لا يرتقي إلى درجة الحسن، وما وافقه عليه كذاب لا اعتبار لهم. خاتمة، خاتمة من باب، من أي باب؟ من الفروع، من الألفاظ المستعملة عند أهل الحديث المقبول، الرواية المقبولة، سواء كانت حسن لذاتها، حسن لغيرها، أو صحيحا بدرجاتها، فيكون من الألفاظ المستعملة عند أهل الحديث المقبول الجيد والقوي والصالح والمعروف والمحفوظ والمجود والثابت. أما المعروف والمحفوظ هذا له اصطلاح خاص يأتي، وهو معروف بمقابل المنكر، والمحفوظ بمقابل الشاذ، والمجود والثابت. هو في الحقيقة هذه الاصطلاحات الجيد والقوي والصالح هذا ما لا خلاف فيه، إنما الخلاف في المعروف والمحفوظ بصفة خاصة. إذا قلنا هذا حديث معروف معناه هناك شيء منكر مقابله، لكن إذا لم ينقل شيء منكر فيقال هذا حديث صحيح أو جيد أو قوي صالح، لكن إذا أطلقنا أن هذا حديث محفوظ فقد أخبر بهذا الإطلاق أن هناك حديثا يخالفه وهو ضعيف مرجوح وهذا راجع. والمحفوظ كذلك، إذا قال والمحفوظ فيه كذا وكذا، إذا أطلق المحدثون قالوا هذا حديث محفوظ أو المحفوظ فيه لفظة كذا، فأعلم أن له طريق آخر شاذ يعني ضعيف بمقابل هذا. والمجود، التجويد في الحقيقة قوله جيد هذا جيد بحيث أنه يقبل، لكن إذا قيل مجود فله معنيان، قد يكون تجويد بمعنى التنكيت على الراوي لأن الأصل فيها ضعيف لكنه أخذ من الضعيف فجوده، جوده يعني كأنه قواه وحذف الضعيفة، وكانوا يفعلون خاصة المدلسون تدليس التسوية كانوا يفعلون هذا. فهناك روايات قالوا إن هذا الحديث أصله من كذا ولكن جوده فلان، جوده بحيث حذف الضعيف فصار الإسناد جيدا عن جيد عن جيد، هذا المعنى مجود إذا قالوا. كذلك إذا قالوا مجود فقد يكون في الحقيقة أنه مصحح يعني صححه غير واحد من الأئمة، فيحتاج إلى حذر في معرفة الكلام القائل المجود. الثابت هكذا، الثابت بمعنى الصحيح، صحيح هذا يستعملونه. فأما الجيد فقال شيخ الإسلام في الكلام على الصحيح الثاني لما حكى ابن الصلاة عن أحمد بن حنبل أن أصحح الزهري عن سالم عن أبيه عبارة أحمد أجود الأسانيد كذا أخرجه الحاكم، يعني أصح الأسانيد، جيد بمعنى صحيح أو جيد بدرجاته المقبول عامة، الحسن والحسن لذاته والحسن لغيره كله. قال وهذا يدل على أن ابن الصلاح يرى التسوية بين الجيد والصحيح، وكذا قال البلقيني بعد أن نقل ذلك من ذلك بعد أن نقل ذلك من ذلك يعلم أن الجودة يعبر بها عن الصحة. نعم، لكن عندهم دقة في الاصطلاح، إذا قالوا صحيح فيعنون به ثقة من ثقة، لكن إذا كان جيد ففيه قد يكون حسنا لذاته وقد يكون حسنا لغيره. قال وهذا يدل على أن ابن الصلاح يرى التسوية بين الجيد والصحيح، وكذا قال البلقيني إيش كلنا تصحيحه بلقيني هكذا، بلقيني أو بلقيني هكذا، لأن هذه من قرى مصر بلقين هكذا، بعد أن نقل هكذا ضبطه صاحب المعجم البلدان يعقوب بعد أن نقل ذلك منه يعلم أن الجودة يعبر بها عن الصحة. وفي جامع الترمذي في الطب هذا حديث جيد حسن، وكذا قال غيره لا مغايرة بين جيد وصحيح عندهم إلا أن الجهبذ، الجهبذ أن الجهبذ منهم. الجهبذ في الحقيقة يقولون الماهر في العلم المتفوق على أقرانه، جهابذة يقولون، جمعه جهابذة، ويقولون إن هذه هي أصلها، ليس يقولون أصلها هي عجمية في الحقيقة، ليست هي عربية، جهبذ. نعم، من أن الجهبذ منهم لا يعدل عن سقيه إلى جيد إلا لنقطة، يعني هم يستعملون بدقة هذه الإسرة، إذا قالوا صحيح فله معنى، وإذا قالوا جيد فله معنى، فلا يعدل العالم المتفوق في علم الحديث لا يستعمل الجيد بدل الصحيح إلا لنقطة. في الغالب أن هذه النقطة تكون فيما إذا كان الحديث أقل من درجاته الصحيح، إما أن يكون حسنا لغيره أو حسنا لذاته، جيد بهذا المعنى. نعم، كأن يرتقي الحسن عنده حديث عنده عن الحسن لذاته ويتردد في بلوغه الصحيح، فالوصف به أنزل رتبة من الوصف بالصحيح، وكذا القوي، هذا حديث قوي أو هذا إسناده قوي، أيضا لا يعدل الجهبذ من قوله هذا إسناد صحيح أو هذا حديث صحيح إلى أن هذا إسناد قوي أو إسناد صحيح إلا لمعنى خاص. وأما الصالح، يعني إذا قيل هذا حديث صالح، فقد تقدم في شأن سنن أبي داود أنه شامل للصحيح والحسن لصلاحيتهما للاحتجاج. قلنا تقدم صحيح من كلامه غير واحد قالوا قال أبو داود وما كتبت عنه فهو صالح، فهو صالح بمعنى صحيح ما بين أبو داود، واختلف العلماء أيضا، فهو صالح للاحتجاج به أو صالح للاستشهاد الكتابة، لأن هناك عندهم اصطلاح يقول فلان يكتب حديثه إذا كان ضعيفا مستورا، أما إذا كان مكذبا مفسقا فيقول فلان لا يكتب عنه. فأبو داود لم يبين في الحقيقة، فتحميل قوله صالح إلى أنه يعني به الصحيح هذا ليس بصحيح، لأن إذا أخذنا كلامه ثابتا عنه فيقول ذكرت في هذا الحديث الصحيح وما يقاربه، وما يقاربه ما هو أقل من الصحيح، وما سكت عنه فهو صالح يعني صحيح أيضا، فيبعد هذا التقسيم في الحقيقة دي أو يبعد حمله على الصحيح، ويبدو والله أعلم أنه صالح يبقى صالحا للنظر فيه، ينظر هل يعني به هو ويعتبر به صالح للاعتبار أو صالح للاحتجاج. لكن هنا قال فقد تقدم في شأن سنن أبي داود أنه شامل للصحيح والحسن لصلاحيتهما للاحتجاج به، هذا قول بعضهم ليس متفق عليه، وقلنا إنه قد ثبت أن ما سكت عنه أبو داود شيء كثير منه ضعيف، شيء كثير منه ضعيف، وشيء كثير منه له متابعات الشواهد كما تتبع العلماء. وأما المعروف فهو مقابل المنكر، والمحفوظ مقابل الشاذ، وسيأتي تقرير ذلك في نوعيهما، والمجود والثابت يشملان أيضا الصحيح والحسنة. وقلنا ينبغي أن يكون في بالنا أن التجويد قد يعني بمعنى أنه ضعيف لكن دلت أحد فظهر للناس أنه جيد، وإلا أصله ليس بجيد، ولذلك يقولون هذا الحديث خاصة حديث إذا مررتم بسنن أبي داود كذلك عند النسائي سليمان بن أرقم عن الزهري أن كتب عمر بن عبد العزيز أسنان الزكاة وكذلك الديات وكذا وكذا، فقالت غير قال أظن الشافعي رحمه الله قد جود هذا الإسناد سليمان بن داود الخولاني، قد جود فلان فسماه عن سليمان بن داود الخولاني الدمشقي، وذاك سليمان بن أرقم ابن أبو معاذ هذا متروك، وسليمان بن داود الخولاني الدمشقي هذا حسن الحديث أو صحيح الحديث، فبعضهم جود يعني غير أصل الرواية من سليمان بن أرقم، والدليل عليه قال وقد رأيت في أصل يحيى بن أبي كثير فوجدته، لأن الرواية مشت مخرجها عن يحيى بن أبي كثير، فقد رأيت في أصل يحيى بن أبي كثير فوجدته سليمان بن أرقم. فإذا ظاهر تغيير بعضهم الراوي باسم آخر جعله جيدا وهو ليس بجيد، فالتجويد أو جوده فلان أو مجود يبقى متأرجحا بين أنه يعني أن الصحيح فيه أنه ضعيف، وبظاهر تغيير بعض الرواة صار جيدا ويكون بمعنى جوده فلان صححه فلان. أيضا قلت من الفاضل أيضا المشبه، فلان يشبه حديثه حديث الثقات، لعلكم تجدون في تراجم شيء كبير حديثه يشبه حديث الثقات، فمعناه أنه قريب، يشبه يعني قريب، وهو الحسن. هذا يطلق عليها الإمام البخاري شيئا كثيرا في هذا، خاصة في تواريخه، وما يقاربه فلان المقارب الحديث، هكذا يقولون يشبه أو يقارب فلان المقارب الحديث، فهو يعني به أنه حسن الحديث، فهو بالنسبة إليه كنسبة الجيد إلى السخيف، قد يطلق أنه حسن أو قد يكون أنه صحيح، لكن يشبه حديث الحديث الثقات يعني قريبا منه، أو حديثه مقارب قريب من الصحة، ويكون الظاهر يكون أنزل درجة من السخيف. أبو حاتم ابن حبان وأبو حاتم ابن أو أبو ابن أبي حاتم، هنا ابن أبي حاتم أو أبو ابن أبي حاتم، أبو حاتم ابن حبان هذا البستي صاحب المجروحين وصاحب الثقات وصاحب إنما التقاسيم والأنواع والصحيح، وهنا المقصود منه صاحب أبو صاحب الجرح والتعديل اسمه نعم عبد الرحمن ابن أبي حاتم، هكذا يعني ابن أبي حاتم اسمه عبد الرحمن لكن أبو حاتم اسمه ابحثوا عنه. نعم أخرج قال أبو حاتم أخرج عمرو بن حسين الكلابي أول شيء حديث أحد أخرج عمرو بن حسين أول شيء أي أول ما أخرج أمامنا أحاديث مشبهة حسانا، مشبهة حسانا تشبه حديث وحديث الثقات يعني، ثم أخرج بعض أحاديث موضوعة فأفسد علينا ما كتبنا. انظروا قد يحسن الظن بالراوي فيكتبون عنه، لكن إذا أتى بأحاديث موضوعة فيرمون جميع أحاديثه، ومن هنا تجد الاختلاف من الراوي نفسه، قد يكون يوثق الراوي في وقت ما ثم يضعفه، لأنه طبيعة البشر قد يظهر له ويفتح الله عليه ما لم يكن فتح من قبله، ولما كان متهما برواية الروايات الموضوعة فقبل ما يبدي له أنيابه حسن حاله، لكن لما ظهر منه هذا الشيء فيقول أفسد علينا ما كتبنا، يعني كانوا يطرحون وما كانوا يرون. النوع الثالث، النوع الثاني ماذا كان؟ والنوع الأول الصحيح. النوع الثالث الضعيف، وهو ما لم يجمع الصحيح، ما لم يجمع صفة الصحيح أو الحسن، جمعهما تبعا لابن الصلاح. ماذا يقصد جمعهما؟ يعني قال ما لم يجمع صفة الصحيح أو الحسن، هكذا قال ابن الصلاح الضعيف ما لم تجتمع فيه أوصاف الصحيح أو الحسن. كأنه يشير إلى أن إلى أنه لو قال ما لم يجمع صفة الحسن كان يكفي، لأنه الذي لا يجمع صفة الحسن بدرجة أولى لا يجمع صفة الصحيح. وإن قيل إن الاقتصار على الثاني أولى، يعني لو قال ما لم يجمع صفة الحسن، فما دام لا يجمع صفة الحسن الذي هو أقل درجة من الصحيح يصدق عليه أنه لا يجمع صفة الصحيح. لكن يقال لا، في التعريفات في الحقيقة ينبغي أن تكون هي جامعة مانعة. لو قال ما لم يجمع صفة الحسن الضعيف، يبقى أحد يقول معناه أن الصحيح أيضا ضعيف، ما لم يجمع صفة الحسن، الحسن قسيم للصحيح، ما هو كذا؟ الحسن قسيم للصحيح، ما لم يجمع صفة الحسن، قلنا صفة الحسن ما هو؟ ما كان راويه أنزل درجة من الصحيح، ليس راويه أنزل درجة من الصحيح، فإذا كان الحديث صحيح. فبذلك في الحقيقة الذين جمعوا بين الصحيح والحسن وقالوا إن الضعيف ما لم يجمع صفة الصحيح وصفة الحسن هو الصحيح، لأن التعريفات ينبغي أن تكون جامعة مانعة، لابد أن تكون جامعة لأفرادها مانعة من دخول غير أفرادها. فلذلك ماذا إذا قلت أنت ما لم يجمع صفة الحسن، يبقى عليك اعتراض إذا جمع صفة الصحيح ليكون ضعيفا؟ لا يكون ضعيفا، فإذا لابد أن تقيد. هو الذي يقولون هذا جنس وهذا فصل، التعريفات لابد أن تكون مرتبة من الجنس والفصل، الجنس ما يدخل فيه العموم ثم يفصله ما يميزه عن غيره. لا يتميز الضعيف إلا إذا جمع بين صفتي الصحيح والحسن، ويقال الضعيف هو ما لم يجمع صفة الحسن صفة الصحيح والحسن، وهذا هو الصحيح في الحقيقة. وإن قيل إن الاقتصار على الثاني أولى، لأن ما لم يجمع صفة الحسن فهو عن صفات الصحيح أبعد، ولذلك لم يذكره ابن دقيق العيد. قال ابن الصلاح وقد قسمه ابن حبان إلى 50 إلا قسما، قسم ابن حبان الضعيف إلى 50 قسما. أين تجدون هذا التقسيم من كتب ابن حبان؟ في مقدمة كتابه الضعفاء والمجروحين وخلق فيهم لين، كتاب الضعفاء والمجروحين وخلق فيهم لين، في مقدمته ذكر هذه الأنواع كلها. قال شيخ الإسلام لم نقف عليها، موجود هو، لعل في ذات الوقت لم يقف أو تكون النسخة لم تكن موجودة. ثم قسمهم من الصلاة إلى أقسام كثيرة، يعني الضعيف ينقسم، الحديث الضعيف ينقسم إلى أقسام كثيرة باعتبار فقد صفة من صفات القبول الستة. ما هي صفات القبول الستة؟ ما رواه الصحيح، ما هو؟ ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، كذلك لا يكون ممن خف ضبطه، يكون الحسن والصحيح داخل فيه، فيكون اتصال والعدالة والضبط والمتابعة في المستور وعدم الشذوذ وعدم العلة، وباعتبار فقد صفة ما صفة أخرى تليها. يعني إذا قسمت يريد أن يقول الآن ما فقد الاتصال ووجدت فيها الشروط الأخرى، اتصال مفقود لكنه راويه عدل، راويه تام الضبط وليست فيه علة ولا شذوذ، هذا قسم يعني ليس فيه إلا أن سعيد المسيب لم يسمع من عمر مثلا، والرواة كلهم ثقات، سعيد المسيب عن عمر رضي الله عنه،
الحسن البصري عن عمران عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، فليس فيه إلا عدم السماع الحسن من سمرة، ففقد الاتصال والباقي شروط. هذا قسم، قسم فقد الاتصال مع بقايا بعض الأوصاف الثانية. طيب، فيدخل معه المنقطع، كذلك المرسل أيضا يدخل فيه المرسل، ويكون هذا قسم والمرسل قسم، كذلك المعضل قسم، المعلق قسم، كل هذه يكون من أقسامه الضعيف حتى يثبت لك اتصاله ووصل عضاله وانقطاعه. كذلك ما إذا كان اتصال فقد الاتصال، وما هو فقد العدالة أيضا، وباقي الشروط موجودة، عدالة مفقودة والاتصال مفقود، لكن ليس فيه علة ولا شذوذ، فيكون هذا قسم. كذلك إذا كان فقد الانقطاع، إذا كان فقد وجدت جميع الشروط لكنه يوجد فيه علة، وجدت جميع الشروط لكن يوجد فيه شذوذ، كل هذه أقسام. ولذلك كلما قسمت، ولذلك قد تتفرع إلى أقسام كثيرة جدا. ابن حجر يقول لا فائدة وراءه، الآن يذكر لكم، فيقول وعدم الشذوذ وعدم العلة وباعتبار صفة، فقد صفة ما صفة أخرى تليها أولا أو ما أكثر من صفة إلى أن تفقد الستة كلها. هناك قسم حديث لم يوجد فيه الاتصال ولا عدالة راويه، وفيه علة وفيه شذوذ ولم يتقوى، هذا حديث نوع من الأنواع الضعيفة، فيكون ذاك عدة أسباب. هذا الحديث الذي فقد فيه الاتصال فيه سبب من أسباب الضعف، والذي فقد فيه العدالة ما فقد الاتصال علة ثانية، والذي فقد فيه عدم الشذوذ ثلاثة. هذه السورة يقول أو ما أكثر من صفة إلى أن تفقد الستة، فبلغت فيما ذكره العراقي في شرح الألفية 42 قسما، ووصله غيره إلى 63، وجمع ذلك شيخنا فاضل القضاة شرف الدين المناوي كراسة، ونوع ما فقد الاتصال إلى ما سقط منه الصحابي أو واحد غيره أو اثنان غيره، وما فقد العدالة إلى ما في سنده ضعف أو مجهول، وقسمها بهذا الاعتبار إلى 129 قسما باعتبار العقل، وإلى 81 باعتبار إمكان الوجود وإن لم يتحقق وقوعها، وقد كنت أردت بسطها في هذا الشرح. يقول ابن السيوطي كنت أردت أن أبسط هذا، ثم رأيت شيخ الإسلام قال إن ذلك تعب ليس وراءه أرب، أي ليس وراءه حاجة وفائدة، الإنسان ينبغي أن يتعب ما فيه نفعه، فإذا تغب فقد أتى بلغو، والذين هم للغو معرضون، هكذا يريد. فإنه لا يخلو إما أن يكون لأجل معرفة مراتب ضعيف وما كان منها أضعف أو لا، فإن كان الأول فلا يخلو من أن يكون لأجل أن يعرف أن ما فقد من الشروط أكثر أضعف أو لا، فإن كان الأول فليس كذلك، لأن لنا ما يفقد شرطا واحدا ويكون أضعف مما يفقد الشروط الخمسة الباقية. يعني هذا عقلا، إذا فقد شرطا من شروط الصحة جاء إسناد آخر فقد شرطين، يكون الأول أقوى من الثاني، يحتاج أن ترفع العلتين. إذا فقد ثلاث شروط فيكون أضعف من الذي فقد اثنين، وهو ما يفقد الصدق وإن كان الثاني فما هو، وإن كان لأمر غير معرفة الأضعف، فإن كان لتخصيص كل قسم باسم فليس كذلك. يعني العلماء إذا فقد صفتين لا يسمونه باسم خاص إلا إذا كان هناك انقطاع اثنين أو انقطاع واحد، وإلا كله أصله منقطع. والفقهاء يسمونه مرسل سواء كان انقطاع اثنين أو انقطاع واحد، على التوالي أو على غير التوالي، كله يسمونه أصلا منقطع. بعضهم يدقق فيقول هذا معلق إذا كان من أوله، وإذا كان اثنان على التوالي فهذا يكون معضل، وإذا كان على غير التوالي فهو منقطع. فإنهم لم يسموا منها إلا القليل كالمعضل والمرسل، إذا كان اثنان على التوالي سقط من اثنين من أول الإسناد أو من آخر الإسناد معضل، وإذا كان من آخر الإسناد سقط مع بعد التابع فيسمونه مرسل. أو نحوهما، أو لمعرفة كم يبلغ قسما بالبسط، فهذه ثمرة مرة، كل هذه ثمرة مرة ما يحتاج واحد يذوقها، أو لغير ذلك فما هو إنت. يعني كأنه يقول لو جلسنا نفرع هذه التفريعات ونسمي كل واحد قسما خاصا، ما فقد شرطا واحدا، ما فقد شرطين أو ثلاثة، فقد تأتي فروع كثيرة ليس وراءها فائدة. فلذلك يقول السيوطي، والسيوطي جزاه الله خير يعني نشيط في مثل هذا، لكنه يقول عدلت عن تسويد الأوراق بتفسيره. ويتفاوت ضعفه كصحة الصحيح، يتفاوت ضعف الضعيف كما يتفاوت كما تتفاوت صحة الصحيح. قالوا هذا أصح ما هو كذا، وذاك أصح منه، وأصح الأسانيد كذا وكذا. كذلك توصف هناك أسانيد لأن هذا أضعف من ذاك، وهذا كله من تجارب الأئمة، هذا الراوي أضعف من ذاك وهذا الراوي أقوى من ذاك، وهذا كله كانوا يستعملونه في باب إثبات الشذوذ أو الرجحان، مرجوح أو غير مرجوح. ويتفاوت ضعفه بحسب شدة ضعف رواته وخفته كقوله وقوله كصحة الصحيح، إشارة من إشارة إلى أن منه أي من الضعيف أوها أضعف، كما أن من الصحيح أصح، أصح الروايات أبو الزناد عن العارج عن أبي هريرة كما قالوا، أو نافع مالك النافع عن ابن عمر، كذلك يأتي هذا أضعف من ذلك. قال الحاكم فأوها أسانيد الصديق، الصديق يعني به أبا بكر رضي الله عنه، صدق الدقيق عن فرقد السبقي عن مرة الطيب عن أبي بكر الصديق، وأوها أسانيد أهل البيت عمرو بن شمر الجعفي، هذا المتهم به القول بأن علي رضي الله عنه كان أنه لم يمت وأنه يرجع إلى آخره، عن جابر الجعفي، حدثني جابر وهو كذاب، الإمام أبو حنيفة كان يقول حدثني جابر الجعفي وهو كذاب، عن جابر الجعفي عن الحارث الأعور، عن الحارث الأعور عن علي وهو أيضا مكذب، عن علي، وأوهى أسانيد العمريين، العمريين الذين يرون عن عمر بن الخطاب وعن أبنائه وأحفاده، محمد بن عبد الله بن القاسم ابن عمر ابن حفص ابن عاصم عن أبيه عن جده، فإن الثلاثة محمد وعبد الله والقاسم ابن عمر لا يحتج بهم. وأوهى أسانيد أبي هريرة، السري بن إسماعيل عن داود بن يزيد الأودي عن أبيه يزيد الأودي عن أبي هريرة، وأوهى أسانيد عائشة، هذه في الحقيقة يحتاج منا الضبط لأن الدارس يستفيد فيما إذا جاءت روايات فيها ترجيح فيها تعليل أو شيء من هذا. أوها أسانيد عائشة نسخة عند البصريين عن الحارث بن شبل عن أم النعمان عن عائشة رضي الله عنها، وأوها أسانيد بن مسعود شريك هو ابن عبد الله النخعي عن أبي فزارة عن أبي زيد عنه، وأوها أسانيد أنس داود بن محبر ابن قهزم، هذا المتروك أيضا المكذب وخاصة له روايات في التاريخ كثير، عن قهزم عن أبيه عن أبان بن أبي أياش، وأوهى أسانيد المكيين عن عبد الله بن ميمون القداح عن شهاب بن فراس عن إبراهيم بن يزيد الخوزي، أيضا هذا إبراهيم بن يزيد الخوزي هذا متروك، عن عكرمة عن ابن عباس، وأوهى أسانيد اليمانيين حفص بن عمر الأدني عن الحكم بن عبان عن عكرمة عن ابن عباس. قال البلقيني فيهما لعله أراد إلا عكرمة، يعني حفص بن عمر أيضا ضعيف وحكم بن أبان أيضا ضعيف إلا عكرمة، فإن البخاري يحتج به. قلت لا شك في ذلك، يعني هو خارج عن عكرمة، خارج عن وصف البلقيني بالضعف لهذا الإسناد. وأما أوها أسانيد ابن عباس مطلقا فالسدي الصغير محمد بن مروان السدي الصغير، وذاك الكبير إسماعيل ابن إسماعيل ابن فلان السدي أو ابن بنت السدي، هكذا هم يقولون إسماعيل ابن بنت السدي، ذاك الكبير وهو أيضا ضعيف، لكن هذا أضعف عن الكلبي اسمه محمد بن صاحب الكلب النسابة يصفونه بأنه نسابة ويقولون كان إماما في النسب. في الحقيقة هذا مكذب، كذبه الأئمة رحمة الله عليهم. له كتاب أيضا مطبوع الآن اسمه الأصنام، الأصنام في الجاهلية، له كتاب الأصنام تبع هذا. في الحقيقة مثل هؤلاء المورخين مثل الكلبي ومثل الواقدي هذا كلامهم ينقل فقط ولا يصدقون ويكذبون إذا كان يخالف الصحيح، ولا يكذبون إذا لم يخالف الصحيح، لكن لا يحتج بهم. فالذي لا يتورى عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يكذب في أنساب الناس وفي تاريخ الناس. فالكلب بهذا المعنى والواقد بهذا المعنى. أنا أبي صالح عنه، أبو صالح ليس هو هنا ذكوان، إنما هو بعذام أبو صالح، بعذام أبو صالح. قال شيخ الإسلام هذه سلسلة الكذب لا سلسلة الذهب، يعني كلهم يكذبون، أبو صالح، الكلبي، محمد بن مروان. ثم قال الحاكم وأوهى أسانيد المصريين أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين عن أبيه محمد بن الحجاج بن رشدين عن جده حجاج بن رشدين عن طرة بن عبد الرحمن، جده اسمه ابن حيويل أو حيول هكذا يقولون، عن كل من روى عنه فإنها نسخة كبيرة، نسخة كبيرة عن نسخ المصريين هذه يعني مكذبة مضعفة. وأوهى أسانيد الشاميين محمد بن قيس المصلوب عن عبيد الله بن الزهر عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة. عبيد الله بن الزهر عن علي بن زيد، من هو علي بن زيد؟ ابن جدعان. عن القاسم، قاسم بن عبد الرحمن لقبه ما أنتم يعني لقبه كاو هكذا كاو، لعله كان قاو يعني بقر، لأن باللغة الفارسية قاو يسمونه بقر، فهو لقبه كاو هكذا، وكذاب معروف. أنا أبي أمامة يقول ابن حبان يقول إذا اجتمع في الإسناد عبيد الله بن الزهر عن علي بن زيد عن القاسم فهو مما عملته أيديهم، هكذا يقول، فهو مما عملته أيديهم. وأوهى أسانيد الخراسانيين عبد الرحمن بن مليحة النهشي بن مسعيد عن الضحاك بن عباس. وهذه كلها أوهى، مثل ما سرد لك أصح الأسانيد سرد لكم أوهى الأسانيد. وضبطه أو ضبط هذه الأسانيد الواهية وكونها أوهى يفيد الإنسان إذا كانت هناك تعليل أو رواية جاءت عن طريق هؤلاء. ومنه أي من الضعيف، منه أي من الضعيف ما له لقب خاص، منه من الضعيف الذي له لقب خاص كالموضوع والشاذ وغيرهما. وغيرهما ما هي؟ يعني من قبل في نزهة النظر مررتم بأقسام الضعيف، فهو منها المقلوب، منها المعلل، منها المضطرب، منها المرسل، منها المنقطع، منها المنكر، منها الشاذ أيضا كما ذكر. فإذا صنف ابن الجوزي كتابا في الأحاديث الواهية، الأحاديث كتابه معروف اسمه طبع باسم الموضوعات لابن الجوزي، وله كتاب آخر في هذا المعنى وقريب من هذا مطبوع يا أخي. وأول ما طبع وأنا أذكر على خط حجري، هذه كلها جزا الله أهل الهند الذين كانت لهم عناية في يوم ما، كما قال عبد العزيز الخولي أنه لولا عناية إخواننا أهل الحديث في الهند لقضي عليها أو لقضى عليها غير الزمان. كان صوب هذا أن النهضة الهندية قد تمخضت هناك أفزادا فطائلة، مثل نواب صديق حسن خان رحمه الله وبشير السيخواني ذكر هذا، فأحيوا كتب السلف. فبالحقيقة أول ما تبع من الآن قد يكون قبل 80 سنة تبع في الهند هذا الكتاب العلل المتناهية، كذلك النكت لابن البديعات للسيوطي على ابن الجوزي، كل هذا تبع. نعم. كنت طالع الآن كتاب نواف الشيخ حسن خان رحمه الله الدين الخالص، فوجدت سبحان الله ذكر أن كتاب الصلاة طبع على حسابنا من الآن، كتاب الصلاة لابن القيم طبع في الهند من الآن، لما حاسبت وجدت 115 سنة قبل على سبعة حجرية تبعه نواف الشيخ حسن خان رحمه الله وغيره. نعم فنعم محمد بن سعيد المسلوب غير، ومحمد بن قيس هذا شخص آخر، ليس ذاك محمد بن سعيد المسلوب، معروف هذا أيضا بالزندقة، المقتول بالزندقة. له كتاب الثاني وطبع هذا على العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، طبع هذا الكتاب أيضا في الأسواق موجودة، ولخصه الذهبي أيضا. فائدة، وأورد فيه جملا في كثير منها عليها اعتقاد، يعني أورد فيها جملا كثيرا من الأحاديث الواهية التي هي أوها الأسانيد وأضافها أو ضعيفة موضوعة، منها في كثير منها عليه انتقاد. نعم انتقدوه، وهذا شأن كل عمل الإنسان أو عمل كل إنسان، يكون معرضا لنظر الآخرين، لكن لا يحط من شأن جهد الإنسان الذي يكون قد بذل جهدا جزاه الله خيرا. النوع الرابع من مطلق أنواع علماء علوم الحديث لا خصوص التقسيم السابق، كما صرح به ابن الصلاح المسند، قال الخطيب، وهو إذا أطلق في علوم الحديث الخطيب فلا يعنى به إلا خطيب أبو بكر البغدادي رحمه الله، في الكفاية له كتاب الكفاية اسمه الكامل الكفاية في علم، نعم في لا هو في قوانين الرواية، هكذا سماه قديما الظاهر، وطبع في علوم الرواية وكذلك، لكنه في القديم في قوانين الرواية، وهو عند أهل الحديث ما اتصل سنده من راويه إلى منتهى المسند. قال الخطيب إذا قالوا هذا حديث المسند فماذا يقصدون به؟ يعني متصل من أوله إلى آخره لا انقطاع فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى من نسب إليه، حتى لو نسب إلى تابع التابعي إلى مالك رحمه الله، قال أحد حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن مالك لإسناده المتصل ليس فيه انقطاع فهو مسند، هكذا قال، فيشمل المرفوع والموقوف والمقطوع، وتبعه ابن الصبار في العدة، والمراد اتصال السند ظاهرا، فيدخل ما فيه انقطاع خفي، الذي فيه إرسال خفي معاصر ويكون لم يسمع، كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لإطباق من خرج الأسانيد على ذلك. خرج الأسانيد أو خرج المسانيد على ذلك، الصحيح أنه خرج المسانيد على ذلك، لكن هكذا جاء لإطباق من خرج الأسانيد على ذلك. عندكم مسانيد، سبحان الله، عندنا أسانيد ولم يصح صاحبنا، لإطباق من خرج المسانيد، مسند الإمام أحمد، مسند الحميدي، مسند الدارمي، مسند فلان، مسند فلان، كلهم يدخلون في كتبهم المسانيد التي ظاهر الاتصال من طريق راوي مستمع بالتدريس أو كذا، فدل على أنه المسند ما ظاهره الاتصال، هذا تعريفه عند الخطيب. قال المصنف، نعم، ولكن أكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، وصلى الله على خلق خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيك. يسأل الأخ، هو سؤال جيد يختلج في بال كل دارس للسنة، يقول المجهول ماذا يقرر العلماء؟ شخص مجهول، فلان ثقة، فلان ثقة، عالم فاضل، ثقة ضبط، شيخنا فلان وكذا، وصلت الرواية إلى شخص لا يعرف حاله، لا يعرف اسمه، محمد بن عبد الله، ذكره ابن حبان في الثقات أو لم يذكره، في هذه الحالة إذا جاء أحد مثل الرواية تكون ضعيفة، وعلة الضعف ما هي؟ جهالة فلان، إما جهالة عين أو جهالة الحال، لكنهم يقررون أنه إذا جاء أحد آخر مثله فالحديث يكون حسنا لغيره، ما هو كذا؟ لكن الأخ يسأل سؤال جزاه الله خير، سؤال جيد. المجهول قد يكون كذابا، فكيف تكون روايته معتبرة إذا جاءت من طريق آخر؟ نعم، من حيث الفرض العقلي قد يكون مجهولا، وقد يكون قد يكون مكذبا، وقد يكون ثقة أيضا، فيه إمكان هذا وإمكان هذا، ما هو كذا. لكن لما كان مجهولا ضعفوه، إذا جاء مثله أحد ربما يكون هذا أيضا كذاب وذاك أيضا كذا، هذه إمكانية موجودة. لكن الأئمة كلهم من أول إلى يوم هذا يقولون في الحقيقة إن الله تبارك وتعالى ما كان ليستر عن كذاب إن كان كذابا، فبقاؤه مجهولا، بقاؤه مجهولا ما دام لم يهتك ستره معناه فيه إمكانية يكون هو الثقة، فيرجحون كونه صادقا في يعني أو عدلا في سلوكه. يبقى الحفظ، فإذا جاء أحد آخر مثله فيقوونه، وهذا هو الذي يقولون به، ولأجل هذا يعملون به. إن كان كذابا ما كان الله ليه يستر عنه. وقد نقل عن شعبة أو غيره قال: لو أراد إنسان أن يكذب في الصباح لحفك الله ستره في الليل. مثل هذا ينقل عنهم: لو أراد أحد أن يكذب في الصباح لحتك الله ستره في الليل. فعلى هذا كأن المجهول أقرب إلى الثقة والعدل، يبقى ضبطه يقويه شخص آخر إذا جاء مثله. بارك الله في السؤال، مثل هذا هذا جيد، بارك الله فيه. نعم، هو لذلك الرسال يقبل، يقبل المرسل نفسه فيه هذه الإمكانية. نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعرج عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنافع هل يكون أخذ من ثقة أو أخذ من مكذب من الممكن؟ فكان إمكان هذا وذاك، لكن ما دام لم يهتك ستره ستر الله عليه، فاستروا عليه واقبلوه. والمتابعة التامة والقاصرة، بينوا لي فرق بينهما. التامة بمعنى التامة، القاصرة بمعنى القاصرة. لكن التامة يقولون: أنت وجدت مثلا راويا ضعيفا، يزيد بن أبي زياد مختلف، أو يكون أي راوي شريك بن عبد الله النخعي ضعيف في الحفظ، وهو قاض معروف ويروي عن الاستقاط بعده، فما بقي في الإسناد إلا شريك ضعيف ضعيف الحفظ. تقول: هذا إسناد ضعيف ولحال شريك بن عبد الله النخعي، والباقون ثقات. فإذا ابحث لعلك تجد أحدا شارك شيخ شريك مثله في الرواية، فإذا تابع شريكا تماما لأنه روى عن شيخه مثل ما روى هو، فيكون متابعة تامة. هذه متابعة تامة، يعني شككنا في حفظ شريك يكون ضبط أو يكون فلتا ونسي فسكتنا، لكن وجدنا أحدا آخر روى عن شيخه الذي يروي عنه شريك مثل ما يروي شريك، قلنا إن كان هو يخطي كثير لكن هنا ما أخطأ، وليس بلازم أن ضعيف الحفظ دائما يخطأ، حتى الكاذب قد يصدق، ما هو كذا، قد يصدق الكذب. فعلى هذا يتم متابعة تامة. أما إذا بحثت أو قيامك بالبحث هذا ماذا يسمى الاعتبار؟ اعتبرت وبحثت، والبحث يكون في المسانيد والدواوين السنة السنن وغيرها، لم تجد أحدا شارك شيخ شريك، لكن وجدت تلميذ شريك روى عن شيخ ثقة من طريق آخر، من شيخ آخر، فيكون توبع تلميذه مثل تلميذه روى شخص آخر وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتفرق الطريق، ما بعد تلميذ شريك ليس هو، أو يكون شريك نفسه لكنه بعد شريك يكون أحد آخر تابعه، فيكون له طريقان متابعة ناقصة في هذه الحالة، لأن شريكا لم يتابع بذاته، إنما توبع فيه تلميذه أو تلميذ تلميذه، أو توبع فيه شيخه، وما بعده يكون قد يعني وصل إلى الصحابي. فالمتابعة التامة والمتابعة